الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 بعد 200 جامع الترمذي، هو الثاني من كتاب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تشميت العاطس، أي إذا حمد الله. والعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. والعطاس دليل على النشاط، والتثاؤب دليل على كسل، والعطاس رحمة. فكم من عاطس تخرج مع عطسته ما يضره من الاحتقان، وربما يسلم الإنسان من جلطات بسبب هذه العطسة. قال أبو سند متصل: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص السلام عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث وهو الأعور كذاب الهمداني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست. من حديث أبي هريرة في الصحيحين: حق المسلم على المسلم ست، وحقوقه أكثر من ذلك، لكن هذه ذكرت في موطن واحد. بالمعروف، أي على ما يرضاه الله عز وجل، يسلم عليه إذا لقيه، صحيح إذا لقيته فسلم عليه، ويجيبه إذا دعاه لوليمة أو نحوها، ويشمته إذا عطس بشرط حمد الله عز وجل، وإذا عطس فحمد الله فشمته، ويعوده إذا مرض. أحاديثه كثيرة: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. حديث أنس الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. خرجه ابن ماجه والدارمي، وهو حديث ضعيف كما ترى، وشواهده في الصحيحين وغيرهما بألفاظ نحو هذا أو بمثله. وقد جاء في الصحيحين أيضا عن البراء: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في الباب، بل هو في الصحيحين. وأما حديث أبي أيوب فأخرجه الترمذي في باب كيف شمت العاطس. وأما حديث البراء في الصحيحين. وأما حديث أبي مسعود وعقب الأنصاري فأخرجه أحمد. والسلام الواجب فيه الرد، وأما الابتداء فمستحب. وهكذا التشميت، الحمد فيه مستحب والتشميت واجب، والسلام يجزي رد الواحد عن الجماعة. وأما العطاس فيتعين على جميع من سمع حمده أن شمته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم بعضهم بالحارث الأعور. قال أبو سند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى المخزومي الفطري صدوق رمي بالتشيع المدني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن ست خصال، لمسلم خمس: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. ينصح له بتوجيهه إلى سبل الخير والرشاد، وينصح له بعدم خيانته. خرجه مسلم بلفظ: حق المسلم على المسلم ست، كيل ما هن يا رسول الله. قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وجاء في لفظ خمس، واتفق على الخمس. قال: هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن موسى المخزومي المدني ثقة روى عنه عبد العزيز بن محمد بن أبي فديك. قال رحمه الله: باب ما يقول العاطس إذا عطس. وبسند متصل: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش الحميدي البصري قال حدثنا حضرمي مولى آل الجارود مقبول من السابع أن توبع وإلا فلين عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالمنكر عليه. وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، هذا وجه من أوجه الحمد. وإلا أكثر الروايات فيها: فإذا عطس فحمد الله فشمته. والحمد لله أدناه أن يقول الحمد لله. وبعضهم رأى أن يحسب مثل حديث ابن عمر، وبعضهم رأى غير ذلك. فجاء عند الطبراني حديث أبي مالك الأشعري رفع إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. مثل عند أبي داود من حديث أبي هريرة، والنسائي من حديث علي رفع يقل العطس الحمد لله على كل حال. والابن السني من حديث أبي أيوب مثله، ولأحمد والنسائي من حديث سالم بن عبيد رفع إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. وإليه ذهب الطائفة من أهل العلم، وقال الطائفة أنه لا يزيد على الحمد لله، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. قال الطائفة يقول الحمد لله رب العالمين، ورد ذلك في حديث ابن مسعود، رجع البخاري في الأدب المفرد الطبراني، وورد الجمع بين اللفظين، فعنده في الأدب المفرد عن علي رضي الله عنه قال من قال عند عطسه عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان ليجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا، وهذا موقوف رجاله ثقات ومثله لا يقال من قبيل الرأي فله حكم الرفع. قال الطائفة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسنا، فقد أخرج أبو جعفر الطبري في التهذيب بسند لا بأس به عن أم سلمة قالت عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. عطس آخر فقال الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، فقال ارتفع هذا على هذا 19 درجة، ويعيدهما أخرجه الترمذي. وغيره من حديث رفاعة بن رافع قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه وكما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف قال من المتكلم ثلاثا؟ قلت أنا. قال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. وأخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة المغرب سنده لا بأس به. وأخرجه ابن السني بسند ضعيف عن أبي رافع قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس فخلنا يده ثم قام فقال شيئا لما فهمه، فسألت فقال أتاني جبريل فقال إذا أنت عطست فقل الحمد لله لكرمه الحمد لله لعز جلاله، فإن الله عز وجل يقول صدق عبدي ثلاثا مغفور له. أغلب هذه الروايات فيها ضعف، وأشهرها حديث ابن عمر المذكور، وقبله حديث أبي هريرة الحمد لله. قال الحافظ في الأتباع عن ذكر هذا كل ما لفظ، ونقل ابن بطال عن الطبراني أن العاصي يتخير بين أن يقول الحمد لله ويزيد رب العالمين أو على كل حال، والذي يتحرر من أدلة أن كل ذلك مجزي، لكن ما كان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثورا. قال النووي في الأذكار اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاس الحمد لله، ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن، فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل. كذا قال والأخبار التي ذكرتها تقتضي التخير ثم الأولوية كما تقدم انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع. وكما ترى أن هذا الحضرمي مجهول الحال، لكن بعضهم يمشي لمثل هذا حاله، والذي يظهر لا يمضي. قال رحمه الله بما جاء كيف تشميت العطس. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن حكيم بن ديلم هو المدائني عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله يصلح بالكم. أخرجه أبو داود. مع ذلك أنهم يحمدون الله، وإلا لو لم يحمدون الله عز وجل ما رد عليهم. وفي الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة. أما حديث علي فأخرجه الطبراني، وأما حديث أبي أيوب وحديث سالم بن عبيد فأخرجهم الترمذي في هذا الباب. أما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه البيهقي في الشعب، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري عنه موقوفا. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله يصلح بالكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد الأشجعي صحابي من أهل الصفة أنه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال عليك وعلى أمك، يعني كالمبكت له والمنكر عليه، فكأن الرجل وجد في نفسه فقال أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه رحمك الله، وليقل يغفر الله لنا ولكم. ضعيف أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى هذا حديث اختلف في روايته عن منصور وقد دخل بين هلال بن يساب وبين سالم رجلا. قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه وأخرجه النسائي أيضا عن منصور عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سالم وأخرجه أيضا عن منصور عن رجل عن سالم ورواه مسدد عن يحيى القطان عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر منهم. قال كأن مع سالم ورواه زائدة عن منصور عن هلال عن رجل من أشجع عن سالم رواه عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن منصور عن هلال بن آل عرفطة عن سالم اختلف على ورقاء فيه فقال بعضهم خالد بن عرفطة وعرفجة ويشبه أن يكون خالد هذا مجهولا فإن أبا حاتم الرازي قال لا أعرف واحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذي له صحبة انتهى كلام المنذري. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف جدا عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه رحمك الله وليقل هو يهديكم الله يصلح بالكم أخرجه ابن ماجه والدارمي الحديث غني عنه غيره. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد نحوه قال هكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن أبي ليلى وقال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الشأن الاختلاف الصحابي سهل الصحابة كلهم عدول. قال أبو السيد المتصل حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ما جاء في إجابة التشميت بحمد العاطس أي أنه إذا لم يحمد لا يشمت ولا يستحق ذلك. وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي سليمان بن طرخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما لم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. فيه أنه لا يذكر لا يلزم أن يذكر فإن حمد الله استحق التشميت وإن لم يحمد الله قصر في نفسه. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي جاء عن أبي موسى عند أحمد عند يعني مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وفيه قصة أن امرأته قالت له عطس ابن فلان فشمتها وعطس ابني فلم تشمته فأخبرها بالحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب ما جاءك من شمت عاطس أي إذا عطس ثم عطس ثم عطس كم مرات مع حمده. وبالسند المتصل حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار حديثه مقبول إلا في رواية عن يحيى بن أبي كثير ففيها نكارة عن إياس بن سلمة أي بن الأكوع عن أبي سلمة بن الأكوع أبو مسلم رضي الله عنه قال عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد أي حاضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مذكوم أخرجه مسلم أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي المشهور أنه عطس الثالثة فقال أنت مذكوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال له في الثالثة أنت مذكوم قال هذا أصح من حديث ابن المبارك. وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد حدثنا بذلك أحمد بن حكم البصري حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عكرمة بن عمار بهذا. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار نحو رواية ابن المبارك وقال له في الثالثة أنت مذكوم حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وبالسند المتصل حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة مجهول الحال عن أمه اسمها حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصاري مجهولة كذلك عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمت العاطس ثلاثا فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. رجاه أبو داود قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده مجهول بمعنى أنه ضعيف. والغالب أن الترمذي إذا قال غريب أنه ضعيف، والغرابة قد تطلق على غير الضعيف، لكن هذا في الغالب. ابن كثير إذا قال غريب في الغالب أنه ضعيف ذلك. قال رحمه الله باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس، يعني لا يرفع صوته بها حتى يؤدي إلى أذى غيره وربما أدت إلى ضرره. ويغطي وجهه من أجل أن لا يؤذي غيره بالرذاذ، لا سيما أحيانا قد يكون المخاط كثيرا فربما آذى الغير. وطبيا حتى لا تنتقل العدوى. وبسند المتصل حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن محمد بن عجلان عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه غض بها صوته. أخرجه أبو داود. قال ابن العربي الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء أذى جليسه، ولو لو عنقه صيانا لجليسه لم يأمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك. وقد أخرج أبو داود الترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته، وله شاهد من حديث ابن عمر بنحو عند الطبراني انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومن عجيب العطاس قالوا أن العاطس لا يعطس إلا وقد أغمض بصره، لا يستطيع أن يعطس وهو فاتح لبصره، وإذا عطس لا تلتفت. قال رحمه الله باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وربما لا يأتي لنائم. يقولون العطاس لا يأتي لنائم، ما يكون إلا من يقظ، والله أعلم. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل آه آه إذا تثاؤب فإن الشيطان يضحك من جوفه. أخرجه البخاري ومسلم بنحوه، وأخرجه أبو داود وأحمد. في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه من الآداب تغطية الفم عند التثاؤب وتغطية الأنف عند العطاس، وفيه أن العطاس سبب للنشاط والتثاؤب سبب للخمول، وفيه أن الشيطان يضحكه ما يكون من حال الإنسان، لأن المتثاؤب يفتح فاه وربما تغيرت أوصاف وجهه فيضحك الشيطان. وفي بعضها في حديث أبي سعيد أن الشيطان يدخل، ربما دخل إلى جوفه، والناس طرائق قددة في التثاؤب، فبعضهم إذا تثاؤب ربما أسمع من إليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي سند متصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإذا تثاؤب أحدكم فليرد ما استطاع، إن استطاع أن يكظم بفيه بما لا يتعبه ويخرجه عن الاعتدال، وإلا كظم بيده ولا يقول ها ها ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. أخرجه البخاري. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، هذا أصح من حديث ابن عجلان وابن أبي ذئب، أحفظ الحديث سعيد المقبري، وأثبت من محمد بن عجلان. محمد بن عجلان في سعيد المقبري فيه ضعف، اختلطت عليه بأحاديث أظن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وأثبت من محمد بن عجلان قال سمعت أبو بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المدينة عن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجلان حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة. مشكلة هذا، يعني لم يميزها، هذه فائدة من علل الحديث، يعني لا تقبل رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري مطلقا، مع أن محمد بن عجلان حديثه ما من قبيل المقبول. قال باب ما جاء إن العطاس في الصلاة من الشيطان. وبسند متصل حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا شريكه القاضي ضعيف عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقي والرعاف من الشيطان. أبو اليقظان ضعيف خرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان وشريك كذلك ضعيف. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي قلت له ما اسم جدي عدي قال لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من المجلس ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا. فإذا قام من نفسه يعني لا حرج لكن هذا الكراهة لا سيما إذا كان قد جاء من سفر أو كان رجل له شان. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. اتفق عليه وأخرجه أبو داود وأحمد الدارمي. قال النووي هذا النهي للتحريم من سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة وغيره في صلاتنا وغيرها فهو أحق به ويحرم على غيره إقامة لهذا الحديث إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتى فيه أو يقرأ قرآنا وغيره من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو سند متصل حدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقم أحدكم أخاه من مجلس ثم يجلس فيه. أخرجه الترمذي يعني لا يقم أحدكم أخاه. أما إذا قام من نفسه وتبرع من نفسه هذا ليس بحرام إلا أن ابن عمر كان شأنه أن لا يجلس في مجلس قيمة له فيه يعني من باب الورع. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال وكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ما لم يطل المكث حتى يخرج عن أحقيته. مثلا خرج لقضاء حاجة أو لإجابة نداء. أما يذهب مثلا ها هنا وها هنا ويتسوق ويخرج البيت ويأكل ويشرب ثم يقول مكاني هذا غير صحيح. المسجد مباح للجميع من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. الصحيح من قام بمجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به من غيره. خرجه أحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب في الباب عن أبي بكر وأبي سعيد وأبي هريرة. أما حديث أبي بكر حديث نعم فأخرجه أحمد وأبو داود. أما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بن ماجه. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما حتى وإن كان المجلس يتسع لكن استأذن من باب إدخال الأنس عليهما أو ربما يكون بينهما كلام ربما مال أحدهم إلى الآخر. وبالسند المتصل حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد الليثي ضعيف ومدلس قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. أخرجه أبو داود. ولفضل أجلس بين الرجلين إلا بإذنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا فصار حسنا لهذه الطريق الأخرى. قال باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة. قال أبو السند المتصل حدثنا سويد وهو ابن نصر أظن. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز لاحق بن حميد لم يسمع من حذيفة أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. خرجه أبو داود وهو ضعيف كما تقدم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو مجلس اسمه لاحق بن حميد، وأبو التياح يزيد بن حميد. قال باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، هذا إذا كان يحب القيام، أما إذا كان ليس من شأنه يحب القيام وكان قد جاء من سفر فالأمر فيه واسع، أو حتى قام لهم باب الاحترام لا من باب تعظيم العجم لملوكها ومن إليهم، وإذا لم يقم لا يقع في نفسه لماذا لم يقم فلان، لأن هذا هو المكروه، من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك، أي لقيامهم تواضعا لربه ومخالفة لعادات المتكبرين والمتجبرين، فاختار الثبات على عادة العرب في ترك التكلف في قيامهم وجلوسهم وأكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم وسائر أفعالهم وإخلاصهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه بالسند المتصل، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة ابن عقبة بن محمد قال حدثنا سفيان وهو الثوري، وما جاء عن قبيصة عن سفيان بن عيينة قيل بأنه تصحيف، وإنما الصواب قبيصة عن قتيبة. عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز تقدم لاحق بن حميد قال خرج معاوية رضي الله عنه فقام عبد الله بن الزبير وابن الصفوان حين رأوه فقال اجلس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتمو قعده من النار، هذا من تواضع معاوية رضي الله عنه، فإلا له أن لا يحب هذا القيام وإن قاموا لا حرج مثل أمير المؤمنين. خرجه أبو داود في الباب عن أبي أمامة خرجه أبو داود بن ماجه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، حدثنا هناد حدثنا أبو سامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال النووي رحمه الله أما إكرام الداخل بالقيام فالذين اختاروا أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والعظام، وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف، قد جمعت في ذلك جزءا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته، وذكرت فيه ما خالفه وأوضحت الجواب عنه، فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعته رجوت أن يزول إشكاله يزول إشكاله انتهى. نعم ربما بعض من في قلبه شيء على الأمراء وعلى العلماء ربما يفعل هذا للقضاء بهم، وإذا أنكر عليه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب، إنما جلس ترفعا عليهم. إلى هنا بارك الله فيكم.